بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الترجمة أو الترجمة يا الإخوة من التراجم العظيمة التي أودعها المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه هذا، فإن هذه الترجمة لها مضمون وتدلنا على مقاصد سامية وتنبهنا على تنبيهات هامة في باب تعلم التوحيد. من أولى الأمور التي يجب أن نتنبه لها في هذا الأمر هو أن التوحيد يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى إيضاح وبيان وتفصيل، فلا يكفي فيه البيان العام المجمل، لا يكفي في بيان التوحيد وإيضاحه فقط الأمور العامة المجملة، بل لا بد من تفسير هذا التوحيد وشرحه وتفصيل مسائله والكشف عن الأمور التي قد تشكل أو الأمور المشكلة. وهذا شأن علمائنا من قديم في جميع أبواب الاعتقاد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، كل أبواب التوحيد والدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا كافيا شافيا واضحا، وأهل العلم كذلك في شروحاتهم ومصنفاتهم بينوا ذلك بيانا على وفق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الترجمة أيها الأخوة تدلنا على أنه لا بد من العناية بفهم التوحيد والوقوف على معانيه وتفسيره والاستيضاح عن مسائله. قوله: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، سيأتي كلام الشيخ عليها إن شاء الله.
قال الشارح: التفسير
معناه، وقرأ الآية، وقرأ الآية ثم قرأ الشرح.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية. قال الشارع: التفسير معناه الكشف والإيضاح، مأخوذ من قوله تفسير معناه الكشف والإيضاح مأخوذ من قوله فصلت الثمرة قشرها، ومن قول الإنسان فسدت فوقي فاتضح ما وراءه، ومنه تفسير القرآن الكريم. والتوحيد تقدم تعريفه، والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته. وقوله: وشهادة أن لا إله إلا الله، معطوف على التوحيد، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والعطف هنا من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب مهم، لأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه، كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوض له هذه الأبواب، وجوبه وفضله والدعوة إليه. فيجاب بهذا الباب، وهو تفسير التوحيد.
وهذه مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، مناسبة الباب لما قبله من الأبواب. هنا قرره الشارح رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هنا قال: وهذا الباب مهم، لأنه صدق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إلى آخره. وهو أيضا مهم لأن ما بعده حقيقة تفسير لهذه الترجمة المجملة، وما سيأتي من أبواب كلها تفسير لهذه الترجمة وإضاحة لهذا العنوان الذي عقده المصنف رحمه الله عليه. نعم.
وقد ذكر المؤلف 5 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: أولئك أولاء مبتدأ الذين الذين اسم موصول بدل منه، يدعون صلة الموصول، وجملة يتبون خبر المبتدأ، أي هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون. فهذا سفه في الحقيقة، وهذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، كعيسى ابن مريم والملائكة والأولياء والصالحين. وأما الشجر والحجر فلا يدخل في
هذه الآية. أخواني تتضح بما قبلها، هذه الآية تتضح بما قبلها، وهذه الآية أيضا لها سبب نزول، وسبب نزولها ما رواه مسلم وكذا البخاري، لكن البخاري ليس فيه ذكر سبب التصريح بذكر سبب النزول، لكن ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. وفي رواية أيضا في مسلم يقول ابن مسعود: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون. هذا سبب نزول الآية، وسبب النزول لا شك له أثر في فهم الآية. تأمل الآن هذه الآية التي قبلها، الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هنا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا نبينا لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي هؤلاء الذين اتخذتموهم أندادا من دون الله ومعبودين سوى الله تبارك وتعالى، ادعوهم فإنكم زعمتموهم آلهة، ادعوا هؤلاء الذين زعمتموهم من دون الله عز وجل، فإن حالهم وواقع أمرهم أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، بمعنى ما ينزل بكم من الشدائد وما يحل بكم من المصائب فإنهم لا يملكون رفعه ولا إزالته أبدا، لا يملكون كشف الضر عنكم، وليس هذا فقط، ولا تحويلا، يعني لا يستطيعون أن يحولوا هذا البلاء الذي نزل بكم وينقلونه إلى غيركم، فإنهم لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم. هؤلاء المدعوون من دون الله حقيقة أمرهم واقع حالهم أنهم ماذا يدعون؟ يدعون من؟ يدعون الله، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين زعمتموهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والرسل ونحوهم الصالحين، حقيقة أمرهم وواقع حالهم أنهم عباد لله عز وجل، وأنهم من عبادتهم وإقبالهم على الله أنهم يبتغون، يعني يطلبون، أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يرجون ويطلبون ماذا؟ يطلبون القرب، الوسيلة يعني القرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا فيه تحقيق المحبة لله تبارك وتعالى من هؤلاء لله عز وجل، تحقيق المحبة من هؤلاء لله تبارك وتعالى. وأيضا ركن آخر من أركان العبادة حققوه: ويرجون رحمته فلا يرجون غيره، وأنتم ترجونهم، يكون آخر من أركان التعبد وهو يخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا كان هؤلاء على هذا الجانب الكبير من عباد الله والانصراف عنكم، فأي عقل يدعوكم إلى ماذا؟ إلى أن تزعمونهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الآية عظيمة أيها الأخوة، وفيها فوائد عديدة، من جملتها أنها اشتمالها على أركان التعبد بالله عز وجل، وهي هذا المحبة في قول يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأنه لا يمكن أن يقوم بهذه العبادة إلا إذا كان محبا لها، والرجاء والخوف. وفي قوله أيضا الوسيلة، إن الوسيلة المفسرون على أنها ماذا؟ القربة والطاعة المشروعة، وهذا فيه رد على أهل البدع، فإن الوسيلة لم تأتي في القرآن إلا بهذا المعنى، بمعنى القرب وطلب الزلفة إلى الله عز وجل بالمشروع. الموضع الثاني في القرآن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا منه تبارك وتعالى إليه القربة، الوسيلة يعني القربة، فهذا معنى التوسل وهذا معنى الوسيلة، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع عز وجل، هذا معنى الوسيلة. فمن خلال هذا الشرح الإجمالي للآية يتبين مقصودها، وسيأتي بيان الشيخ أكثر لها قدرة.
فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من مكان
تحويله
من مكان إلى مكان، لأنهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ فقد قال تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هم تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله يدعون أي دعاء مسألة، كما يدعو عليا عند وقوعهم في الشدائد.
ماذا بما عرف ابن تيمية دعاء المسألة؟ شو قلنا بدعاء المسألة؟ معلوم
طلب النفع وكشف الضر.
سؤال الله عز وجل بطلب النفع وكشف الضر.
وكمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي.
العملي.
وقد يكون دعاء عبادة.
ماذا قلنا في دعاء العبادة؟ تعبد الله جل وعلا ذكرنا كلام لابن رجب ترون ملمس
نفع ودفع الضر
نفع والأمر
والقيام بماذا
الأمر
وقرب ما قال الأخ والقيام بماذا سكر الدرس كبيرة طلعوا لا كبيرة الكتاب طلعوا وين لك الله وين
في الحديث من مات وهو يدعو من الله
سنت رتب في حالة بس
قلنا
هو القيام
هو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله
سنت. طيب تكلم
وقد يكون دعاء عبادة كما يتذلل لهم بالتقرب والنذر والركوع والسجود. قوله يبتغون يطلبون، قوله الوسيلة أي الشيء الذي يوصلهم إلى الله، يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب إلى الله، وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه.
وهذا الأمر الشيء الذي يوصلهم إلى الله مقيد لماذا؟ مقيد بالمشروعية. سمت نعم، مقيد بالمشروعية، فلا يكون التقرب إلى الله تبارك وتعالى هكذا دون تقيد بالنصوص ورجوع إلى أو وقوف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن قلنا التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل وطلب الزلفى إليه عز وجل بما شرع. ولهذا يعني نرد على أهل البدع بهذه القاعدة، عندما يأتي شخص ويقول التوسل إلى بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاه النبي هذا أمر مشروع، أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس له صلة بالتعبد أصلا، فكيف يسأل الله عز وجل بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إنهم هذه إشارة فقط وتقربه لها. أن التقرب نقال الشيء الذي يوصله من الله ويطلبونه ما يكون وسيلة من الله، نقول مقيد هذا بالمشروعية. بعد الدرس الآن كمل عنه.
ووجه مناسبة الآية لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤوا من الشرك بل هم واقعون فيه. ومن العجب أنهم يدعون من هو بحاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى، فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم، فكيف يغنون غيرهم؟
هذا ما يتعلق بالآية الأولى ومعناها ومناسبتها لباب لهذا الباب. الآية الثانية
قوله: فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية الثانية والثالثة قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. الآيتين قوله براء على وزن تعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ، وهو التخلي، أي إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله، فقال ذلك معلما به لأبيه وقومه وأبوه هو آذر. قوله تعبدون، العبادة هنا التذلل والخضوع، لأن في قومه من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب. قوله إلا الذي فطرني جمع بين النفي والإثبات، فالنفي براء مما تعبدون، والإثبات إلا الذي فطرني، فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره.
هل يعبدون الله ولا هؤلاء يعبدون الله؟ من بين هل ها؟
وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره، لأنه قال إلا الذي فطرني، والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل.
هذا القاعدة طبعا، والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل.
ومع ذلك تبرأ منها.
وهذه الآية كما قال الشيخ اشتملت على ركني التوحيد، وهما الإثبات والنفي. وهذه المسألة سبق الكلام عليها في بداية يعني شرح الكتاب، إلا قول الشيخ رحمه الله أو مقدمات الشيخ وبيانه له معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر أن التوحيد لا يتم إلا بركني الإثبات والنفي. ذكرت هذا ودللت عليه في ذلك الوقت يعني.
وكذا يوجد في بعض
فهذه الآية من جملة الأدلة الدالة على هذين الركنين.
وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون، فهم كفار غير موحدين، ولا يقبل منهم أي عمل، وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية، لأن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء، وهذا جهل منهم وتفريط من علمائهم، لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه، لكن بعض الناس والعياذ بالله عالم دولة لا عالم ملة. وفي قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله، فائدتان: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن ينفرد بالعبادة،
وهذا من أدلة توحيد العبادة. هذا من أدلة توحيد العبادة، بل يعدها أو يعدها بعض العلماء من القواعد، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. فكما أنه عز وجل هو ينفرد بالخلق والملك والتدبير، فكذا يجب أن يفرد تبارك وتعالى بالتأله والطاعة والتعبد. وهذا ذكره الشيخ السعدي وقبله الشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم، وهو استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد إيش؟ العبادة. من الأدلة أو النصوص التي تواجهنا ما نقرأه في بداية كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس إيش؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لماذا هذا كله؟ فلا تجعلوا لله أندادا وتجعلوا. فالغاية من ذكر هذه المفردات من توحيد الربوبية هو تقرير توحيد العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بما أنكم مقرون بأنه عز وجل هو المتصرف في هذه الأمور كلها، إذن أفردوه بالعبادة كما تفردوه بهذه الأمور. وهذه الآية واضحة في الدلالة على ما أشار الشيخ إليه رحمة الله عليه، وأنه عز وجل كما أنه انفرد من الخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. وهنا يعني تظهر مناسبة هذه الآية للترجمة، مناسبة هذه الآية للترجمة، لقوله عز وجل: إذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، من خلال تقرير الشيخ هنا. وهي أن الآية دلت على ماذا؟ على وجوب إفراد الله بالطاعة ولزوم إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى وعز وجل، وذلك بالتجرد التام من ماذا؟ من الشرك وإنكاره على من وقعه وصدر منه. لأن إبراهيم هكذا يعني قال لقومه: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء ما تعبدون، هذا الآن مفارقة للشرك وإنكار أيضا على المشركين: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقال أهل العلم دلالة أو مناسبة إيراد هذه الآية تحت هذا الباب دلالتها أو أنها دلت على وجوب إفراد الله عز وجل بالتوحيد وعلى التخلص من ما سوى ذلك من الأمور التي تشوبه من الشرك بالله عز وجل.
الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوا،
تفطركم أي تأكلكم، تفطر شو
تفطركم
يلا فطرة أيوة
فطرة
تفطركم
كلنا من غرز يعني
تفطركم
تفطركم حتى تعبدوها. ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات، وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام.
وفي الآيات في معنى هذه الآية: قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء ما تعبدون من الذي فطرني، آيات أخرى في معنى هذه الآية كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا قومي إني بريء مما تشركون، إلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فأعلم أن وجهته إلى من؟ للرب تبارك وتعالى. واضح؟ وذلك متى؟ بعد أن أعلم البراءة، فجاء بالنفي وجاء بالإثبات. يا قوم إني بريء ما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقوله أيضا في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى متى؟
حتى
تؤمنوا بالله. هذه الآية كلها تدل على ما قرره الشيخ رحمه الله عليه.
يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، بل لا بد من إخلاصه لله.
وهذه قاعدة، التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، بل لا بد من إخلاصها له تبارك وتعالى. حتى والعياذ بالله الرياء والسمعة. وتقدم معنا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، عند الحديث عن الرياء، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر ويطلب ماذا؟ يطلب الثواب والأجر من الله عز وجل، والذكر يطلب الثناء ومدح الناس، يلتمس الأجر والذكر، ماذا؟ قال: توصل لا شيء له. واضح؟ فإذا كان هذا في هذا الأمر فيما سواه أيضا لا شك أعظم وأشد.
والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام.
هذه أقسام الناس في عبادة الله، أقسام الناس في عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. قسم الأول:
قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره، والأول فقط هو الموحد.
عندك زيادة فقط يعني؟ من هذه الآية الثانية انتهينا منها وتبين معناها وأيضا مناسبتها وأقسام الناس فيها.
وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. الآية الرابعة قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية.
الآية الثانية وإذ قال إبراهيم.
أيوة.
كيف الشرح اعتبر ما
قال الآية الثانية والثالثة
كيف؟
إذ قال إبراهيم الآية الثانية كل الذي فطر من الثالثة في
فاصل يعني يمكن
هنا قال الآية الثانية والثالثة
يمكن.
الآية الرابعة قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قوله أحبارهم والمعطوف عليها المفعول الأول اتخذوا، الثاني أربابا، أي هؤلاء اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا.
جعلوا؟
نعم جعلوا.
نصير.
والأحبار جمع حبر وهو العالم، ويقال للعالم أيضا بحر لكثرة علمه. والحبر بفتح الحاء وكسرها يقال حبر وحبر. قوله تعالى: ورهبانهم، أي عبادهم. وقوله أربابا جمع رب، أي يجعلونهم أربابا من دون الله، فجعلوا الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم بمخالفة أمر الله فيطيعونهم في معصية الله. وجعلوا الرهبان أربابا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. قوله من دون الله، أي من غير الله. قوله والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، أي اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه ثالث ثلاثة. قوله إلا ليعبدون، أي يتذللون بالطاعة لله وحده.
في الاثنين الاثنين
يتذلل بالطاعة لله وحده الذي خلق المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والأرض. قوله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله إلا هو.
طبعا من الآن الشيخ يشرح أشياء قد ما ورد ما ذكرت في الآية, لأن الآية ما أكملت وتتمت لا يتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. فهذه تتمت الآية لأن هناك أشياء قد يعني ما يجدها الأخ أو القارئ في المتن فيستغرب.
قوله سبحانه تنزيه لله عما يشركون. وجه كونه
تنزيه لله ولا تنزيه الله؟
تنزيه لله. تنزيه لله عما يشركون. وجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
هذه مناسبة الآية للترجمة, مناسبة الآية للترجمة ما ذكره المؤلف رحمه الله عليه. إيه وجه كون هذه الآية تفسير التوحيد
أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله. فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة, كلما أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا.
إذن طاعة غير الله في تحريم الحلال أو تحريم الحرام مناف لماذا؟ مناف لتوحيد الله تبارك وتعالى, لما فيه من اتخاذ غير الله تبارك وتعالى ربا ومعبودا عز وجل. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل, طاعة غير الله عز وجل أو طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحرام وتحريم الحلال, فيها تفصيل للشيخ رحمة الله عليه, يعني تفصيل جيد لا أدري قرأته لكم قبل أو لا, لكن بما أن مناسبته جاءت فنذكره هنا لأنه قد يشكل. سؤال الشيخ رحمة الله عليه, ما حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحريم ما حرم الله أو العكس؟ فأجاب الشيخ إجابة وافية مفصلة حيث قال اتباع العلماء أو الأمراء في تحريم ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله, فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله, وكراهة ما أنزل الله ما أنزل الله كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. القسم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه يعني حكم الله أمثل وأصلح للعباد والبلاد, ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. فإن قيل لماذا لا يكفر, أجيب بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى بنفسه فهو كسائر المعاصي, ولهذا كان الحكم بغير ما أنزل الله على درجات, فدرجة هي كفر ودرجة هي ظلم ودرجة هي فسق. القسم الثالث قال الشيخ أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يمكنه معرفة الحق بنفسه وهو مفرط أو مقصر فهو آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. القسم الثاني أن يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم لفرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به ما أمر به وكان معذورا بذلك, ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه, ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره لنزل من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه. فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله التفصيل لهذه الجزئية هي موجود طبعا في فتاوى الشيخ المطبوعة فتاوى العقوبة, لكن هذا الطبعات القديمة ما نزلت. تفضل.
إذن فتفسير التوحيد أيضا بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده، ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمر قال إنما الطاعة بالمعروف.
يشيرك
بس
نقف على هذا السائق استكمل الدرس القادم إن شاء الله. يشيرك الدرس ولا خلاص لين تسكر هنا. أنا اليوم شعر باور هاوس فقوي مالي
شيخ اللغة يصحح اللغة تفحح صحة زواد
والله ما
جامع شعر الإمام بيهاب يصحح المحقق
صحها المحقق
الدكتور نذير المسحاق
نتكلم لما رجعتنا من الجامع
إن شاء الله الأسبوع
القادم. أنا أذكر أن ذكر لي حالات لكن هل حدا بالصحة؟ الأسبوع القادم إن شاء الله.
بالنسبة لقالة أنا بلعب
أيوه طالب على شبرا
زيادة جمع
البيانة جمع البيانة من فضلة أيوة
وكذلك
شو لفظها شو نصل نفس
من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يفسد
من عمل
في غير علم
تحقيق من شبري من عمل
في غير علم
زين
كان ما يفسد أكثر مما يفسد
في حالة
المجلد الأول 131 ذكر هو في الحاشية أن جاء عن أحد السلف ورار بن عمرو
ورار بن
عمرو ذكر كلام
إذن الشراحة برغب بشيء قبل
لا ما كذلك في طبقات ابن سعد
طبقات موجودة عرفتها ذكر الله طيب سبحانه الله محمد نشهد لا إله إلا الله